الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس 92 من مجالس قراءتنا لتفسير الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو المجلس 7 في قراءتنا لتفسير سورة الأعراف. نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في عصر الأحد 25 من شهر الله المحرم عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث كنا قد وقفنا على الآية 67 و100 من آيات سورة الأعراف، وإذ تأذن ربك. نبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم،
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. تأذن تفعل من الأذان أي أعلم، قاله مجاهد وقال غيره أمر، وفي قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة، ولهذا أتبعت باللام في قوله ليبعثن عليهم أي على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم. ويقال إن موسى عليه السلام ضرب عليهم الخراج 7 سنين، وقيل 13 سنة، وكان أول من ضرب الخراج، ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشتانيين والكلدانيين، ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم منهم الجزية والخراج، ثم جاء الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزية. قال العوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال هي المسكنة وأخذ الجزية منهم. وقال علي بن أبي طلحة عنه هي الجزية والذي يسومه سوء العذاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته إلى يوم القيامة. وكذا قال سعيد بن جبير وابن جريج والسدي وقتادة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب قال استحب أن تبعث الأنباط في الجزية. قلت ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصارا للدجال فيقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم عليه السلام، وذلك آخر الزمان. قوله إن ربك لسريع العقاب أي لمن عصاه وخالف شرعه وإنه لغفور رحيم أي لمن تاب إليه وأناب، وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة لئلا يحصل اليأس، فيقرن تعالى بين الترغيب والترهيب كثيرا لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يذكر تعالى أنه فرقا في الأرض أمما أي طوائف وفراقا كما قال وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. منهم الصالحون ومنهم دون ذلك أي فيهم الصالح وغير ذلك كقول الجن وأن من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وبلوناهم أي اختبرناهم بالحسنات والسيئات أي بالرخاء والشدة والرغبة والرهبة والعافية والبلاء لعلهم يرجعون. ثم قال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى الآية. يقول تعالى فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح وخالف آخر لا خير فيهم وقد ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة. وقال مجاهدهم النصارى وقد يكون عم من ذلك يأخذون عرض هذا الأدنى أي يعتاضون عن بدل
أعم من ذلك، يعني يدخل فيه اليهود والنصارى ويدخل فيه كل من اشترى بدينه دنياه. نعم،
أحسن الله عليكم. أي يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنيا ويسوفون أنفسهم ويعيدونها بالتوبة، وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه، ولهذا قال وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. وكما قال سعيد بن جبير يعملون الذنب ثم يستغفرون الله منه فإن عرض ذلك الذنب أخذوه. وقال مجاهد في قوله تعالى يأخذون عرض هذا الأدنى قال لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذوا حلالا كان أو حراما ويتمنون المغفرة ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. وقال قتادة في قوله فخلف من بعدهم خلف أي والله لخلف سوء لخلف سوء ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم ورسلهم ورثهم الله وعهد إليهم. وقال الله تعالى في آية أخرى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. تمنوا على الله أمانية وغرة يغترون بها. وإن يأتهم عرض مثله يأخذه لا يشغلهم شيء ولا ينهاهم شيء عن ذلك. كلما هف لهم شيء من الدنيا أكلوه ولا يبالون لك حلالا كان أو حراما. قال
هذا الذي أخبرنا الله ويقولون سيغفر لنا. لماذا أخبرنا الله بهذا؟ حتى لا نغتر نحن. فإن الإنسان لا يجوز عليه لا يجوز له أن يتجاسر على الذنوب ثم يقول سيغفر لنا. فهذا من صفات اليهود وهذا خطر في حد ذاته وغرور قد يؤخذ العبد على غرة فلا يتوب من ذنب. نعم
أحسن الله عليكم. وقال السدي في قوله فخلف من بعدهم خلف إلى قوله ودرسوا ما فيه. قال كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضيا إلا ارتشى فيهم الحكم وإن خيارهم اجتمعوا فأخذ بعضهم على بعض العهود ألا يفعلوا ولا يرتشوا. فجعل الرجل منهم إذا استقضى ارتشى فيقال له ما شأنك ترتشي في الحكم فيقول سيغفر لي. فتطعن عليه البقية الآخرون من بني إسرائيل فيما صنع. فإذا مات أو نزع وجعل مكانه رجل من مكان يطعن عليه فيرتشي ويقول وإن يأتي الآخرين عرض الدنيا أخذه. قال الله تعالى لم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب إلا يقولوا على الله إلا الحق ألا يقول تعالى منكرا عليهم في صنيعهم هذا مع ما أخذ عليهم من ميثاق ليتبين الحق للناس ليبينن الحق للناس ولا يكتمونه كقوله وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال ابن جريج قال ابن عباس أن لم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب لا يقول على الله إلا الحق. قال فيما يجبون على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيها ولا يتوبون منها. وقوله تعالى والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون يرغبون في جزيل ثوابه ويحذرون من وبيل عقابه أي ثوابي وما عندي خير لمن اتقى المحارم وترك هوى نفسي وأقبل على طاعة ربه أفلا تعقلون. يقول أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما عندي عقل يردعهم عما هم فيه من السفه والتبذير. ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم كما هو مكتوب فيه. فقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب يعتصموا به واقتدوا بأوامره وتركوا زواجره وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
في قولهم أنهم يقولون يجب على الله أن يفعل بنا كذا وكذا هذا من أقوال علماء اليهود والنصارى. فالذين يقولون من هذه الأمة يجب على الله كذا وكذا قد شابه علماء اليهود والنصارى مثل كثير من المعتزلة الذين يقولون يجب على الله أن يفعل الأصلح وأن يفعل كيت وكيت. تعالى الله من أن يوجب عليه أحد، إنما الواجب ما أوجبه هو على نفسه وليس لأحد أن يوجب عليه شيئا.
نعم أحسن الله عليكم. وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وإذ نتقن الجبل فوقهم يقول رفعناه وهو قوله ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعته الملائكة فوق رؤوسهم وهو قوله ورفعنا فوقهم الطور. وقال القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ثم سار بهم موسى عليه السلام إلى الأرض المقدسة وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب وأمرهم بالذي أمر الله فأمرهم أن يبلغهم من الوظائف فثقلت عليهم وأبوا أن يقروا بها حتى نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة. قال رفعته الملائكة فوق رؤوسهم رواه النسائي بطوله. وقال سنيد بن داود في تفسيره عن حجاج بن محمد عن أبي بكر بن عبد الله قال وهذا كتاب أتقبلونه بما فيه فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم وما أمركم وما نهاكم. قالوا أنشر علينا ما فيها فإن كانت فرائضها يسيرة وحدودها خفيفة قبلناها. قال أقبلوها بما فيها. قالوا لا حتى نعلم ما فيها ما فيها كيف حدودها وفرائضها. فراجعوه مرارا فأوحى الله إلى الجبل فانقلع فارتفع في السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى ألا ترون ما يقول ربي عز وجل لئن لم تقبل التوراة بما فيها لأرمينكم هذا الجبل. قال حدثنا حسن البصري قال لما نظروا إلى الجبل خر كل رجل منهم ساجدا على حاجب الأيسر ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرق من أن يسقط عليه. فلذلك ليس اليوم في الأرض يهودي يسجد إلا على حجب الأيسر يقولون هذه السجدة التي رفعت لنا بها العقوبة. قال أبو بكر فلما نشر الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده لم يبق على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز. فليس اليوم يهودي على وجه الأرض صغير ولا كبير تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض لها رأسه أي حول كما قال تعالى فسينغضون إليك رؤوسهم أي يحركونها. وإذا أخذ ربك من بني آدم من
ظهورهم هذه مسألة مهمة أن يعني الله جل وعلا ذكر أنه سبحانه وتعالى رفع فوقهم الطور وهذا لما كانوا وين؟ لما كانوا في التيه رفع فوقهم الطور بعد رجوع موسى عليه السلام بالتوراة فأمرهم أن يأخذوا بالتوراة فرفضوا فرفع الله جل وعلا فوقهم الطور. وأصل كلمة نتق يعني لا بد أن يكون في فرق بين رفع ونتق مهما كان فإن الله جل وعلا لا يتكلم بالكلمة الدقيقة إلا لمعاني عميقة. العرب يقولون نتق الحجر بمعنى هزه ونفضه. إذن معنى نتقنا الجبل هززناه وحركناه من مكانه فوقهم. إذن كان هناك هز وكان هناك اهتزاز وكان هناك تقطيع للجبل من أصله ورفع فوقه. هذه فائدة نتقنا. نعم يعني نتقنا بداية ورفعنا نهاية. وهذا له أمثلة كثيرة في القرآن وهذه تستفيد منها في تفسيرك للألفاظ المترادفة بعضها للبدايات بعضها للأوساط بعضها للنهايات. مثال ذلك إذا السماء فطرت إذا السماء شقت إذا السماء إذن لابد يكون لها بدايات وأوساط ونهاية. نعم
أحسن الله عليكم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجاب لهم عليه. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. وفي رواية على هذه الملة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رضي رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الله حدثنا ابن وهب أخبرني السري بن يحيى أن الحسن بن أبي الحسن حدثه مع الأسود بن سريع من بني سعد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات قال فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه ثم قال ما بال أقوام يتناولون الذرية. فقال رجل يا رسول الله ليس أبناء المشركين. فقال إن خيار خياركم أبناء المشركين ألا أنها ليست من نسمة ألا إنها ألا إنها ليست من ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال عليها حتى يبين عنها لسان يبين عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها. قال الحسن والله لقد قال الله في كتابه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية. وقد رواه الإمام أحمد بن إسماعيل بن علي عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري به وأخرجه النسائي عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري به وأخرجه النسائي في سننه من حديث هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن قال حدثني الأسود بن سريع فذكره ولم يذكر قول الحسن البصري واستحضاره الآية عند ذلك. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال فيه وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم
بأن الله ربهم. وين الخبر أن
بأن الله رب
ربهم؟
نعم.
يعني أن تحتاج إلى خبر، إذا قلت أن الله ربهم ما جبت الخبر.
نعم. أحسن الله عليكم. قال الإمام أحمد حدثنا
دائما في أن وكان لا بد من الخبر، ما يصير بدون خبر إلا إذا كانت تامة. نعم
أحسن الله عليكم. قال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض شيء من شيء أكنت مفتديا به؟ فقال فيقول نعم. فيقول قد أردت منك أهوان من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. أخرجه في الصحيحين من حديث شعبة به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا
حقيقة أن هذا الحديث حديث في الصحيح البخاري وفي صحيح مسلم، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيء، واضح في أخذ الميثاق، مع أنه في صحيحين، لكن سبحان الله مع ذلك يعني من أهل العلم من زعم أن المقصود بالميثاق الفطرة، لا، هذا فيه بعد كبير. الصواب أن الميثاق كان حقيقيا وعد وعهد بينهم وبين الله جل وعلا. نعم
أحسن الله عليكم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير عن ابن حازم عن كلثوم بن جبل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة.
نعمان اسم من أسماء عرفة، إذن فيه ذكر المكان والزمان. بنعمان يوم عرفة يعني في عرفة يوم عرفة. نعم
أحسن الله عليكم. فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنشر فنثرها بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إلى قوله المبطلون. وقد روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من سننه عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة عن حسين بن محمد المروذي
عن قلت عن ماذا قلت عن صاعقة
صاعقة
لأن صفة عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة أو صاعقة يعني لقب لمحمد.
أحسن الله عليكم. عن حسين بن محمد المروذي به ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حسين بن محمد به إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفا وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره. عن جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر به وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه أحد، احتج مسلم بكلثوم بن جبر هكذا قال. وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقف. وكذا رواه اسماعيل بن علية ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه به. وكذا رواه عطاء بن السائب وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وكذا رواه عفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس، فهذا أكثر وأثبت والله أعلم.
وكونه أكثر وأثبت وكونه موقوف لا يخالف المرفوع، لا يخالف المرفوع، لأن القاعدة أن الشيء إذا رفع ووقف فلا تعارض بينهم. والحافظ ابن كثير كما سيأتي الآن هو من الذين يميلون إلى قول شيخه ابن تيمية أن الميثاق الفطرة، لكن هذه الروايات وقف أمامها. ها؟ نعم
أحسن الله عليكم. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن أبي هلال عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس قال أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو في أذى من الماء. وقال أيضا حدثنا علي بن سهل حدثنا ضمرة بن ربيعة حدثنا أبو مسعود عن جويبير قال مات ابن للضحاك بن مزاحم بن ستة أيام قال فقال يا جابر إذا أنت وضعت ابني في لحده فأبرز وجهه وحل عنه وعقاده فإن ابني مجلس ومسؤول ففعلت به الذي أمر فلما فرغت قال يرحمك الله عما يسأل ابنك من يسأله إياه قال يسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم قلت يا أبا القاسم وما هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم قال حدثني ابن عباس إن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة وخالقها إلى يوم القيامة فأخذ منهم الميثاق يعبده ولا يشرك به شيئا وتكفل لهم بالأرزاق ثم أعادهم في صلبه فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة فهذه الطرق كلها تقوي وقف هذا على ابن عباس والله أعلم.
حديثنا حتى لو كان على ابن عباس موقوفا اكتب جنبه فله حكم الرفع لأن هذا ليس مما هو موجود في كتب بني إسرائيل. نعم.
أحسن الله عليك. حديث آخر قال ابن جرير حدثنا عبد الرحمن بن الوليد حدثنا أحمد بن أبي طيبة عن سفيان بن سعيد عن الأجلح عن الضحاك عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس فقال لهم ألست بربكم قالوا بلى قالت الملائكة شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أحمد بن أبي طيبة هذا هو أبو محمد الجرجاني قاضي قومس وكان أحد الزهاد أخرج له النسائي في سننه وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه وقال ابن عدي حدث بأحاديث كثيرة بأحاديث كثيرة غرائب وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثري عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو وكذا رواه ابن جرير عن منصور به وهذا أصح والله أعلم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا روح هو ابن عبادة حدثنا مالك حدثنا إسحاق حدثنا مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الآية فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلق الله الجنة للجنة استعملوا بعمل أهل الجنة
العبد
إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار وهكذا رواه أبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة والترمذي في تفسيرهما عن إسحاق بن موسى عن معن وابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب وابن جرير عن روح بن عبادة وسعيد بن عبد الحميد بن جعفر وأخرى جاءه ابن حبان في صحيحه من رواية أبي مصعب الزبيري كل ما الإمام مالك بن أنس به وقال الترمذي هذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم يسمع عمر وكذا كذا قال أبو حاتم أبو زرعة زاد أبو حاتم وبينهما نعيم بن ربيعة.
على كل حال سواء قلنا إن مسلم بن يسار لم يسمع من عمر أو سمع والصواب أنه لم يسمع لكن كونه بينهما نعيم بن ربيعة فهذا يعني أن الحديث حسن إن شاء الله وله شواهد كثيرة كما سبق. نعم
أحسن الله عليكم. وهذا الذي قاله أبو حاتم رواه أبو داود في سننه عن محمد بن مصفى عن بقية عن عمر بن جعش عن عمر بن جعثم القرشي عن زيد بن أبي أنس عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني عن نعيم بن ربيعة قال كنت عند عمر بن الخطاب قد سئل عن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فذكره وقال الحافظ الدارقطني وقد تابع عمر بن جعثم يزيد بن سنان بن أبو فروة الرهاوي وقولهما أولى بالصواب من قول مالك والله أعلم. قلت الظاهر أن الإمام مالكا إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمدا لما جهل لما جهل حال نعيم بن ربيعة ولم يعرفه فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث, ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم, ولهذا يرسل كثيرا من المرفوعات ويقطع كثيرا من الموصولات والله أعلم.
اكتب في ترجمة نعيم ابن ربيعة الأزدي قال الحافظ ابن حجر مقبول. والقاعدة أن الحافظ ابن حجر إذا قال عن شخص إنه مقبول فمعناه أن حديثه حسن. نعم.
أحسن الله عليكم. حديث آخر قال الترمذي عند تفسير هذه الآية حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة وخالقها من ذريته إلى يوم القيامة, وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور, ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجل منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه قال أي ربي من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال ربي وكم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال أي ربي وقد وهبت له من عمري 40 سنة. فلما قضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطي ابنك داود؟ قال فجحد آدم فجحد ذريته ونسي آدم فنسي ذريته وخطئ آدم فخطئ ذريته. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم, رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي نعيم الفضل بن دكين به وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه, ورواه ابن أبي حاتم.
هذا الحديث أيضا يؤكد أن أخذ الميثاق كان حقيقيا وليس المقصود مجرد العلم الفطري الموجود في القلوب.
أحسن الله عليكم. لا. ورواه ابن أبي حاتم بتفسيره من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أنه حدث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو ما تقدم إلى أن قال ثم عرضهم على آدم فقال يا آدم هؤلاء ذريتك وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى وأنوع على أسقامي, فقال آدم يا ربي لما فعلت هذا بذريتي؟ قال كي تشكر نعمتي. وقال آدم يا ربي من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نورا؟ قال هؤلاء الأنبياء يا آدم ذريتك. ثم ذكر قصة داود كنحو ما تقدم. وحديث آخر قال عبد الرحمن بن قتادة النصري عن أبيه عن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار, فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. ورواه ابن جرير وابن مرجاه من طرق عنه. حديث آخر روى جعفر بن الزبير وهو ضعيف عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله عز وجل الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله فقال يا أصحاب اليمين, فقالوا لبيك وسعديك, قال لست بربكم؟ قالوا بلى. قال يا أصحاب الشمال, قالوا لبيك وسعديك, قال لست بربكم؟ قالوا بلى. ثم خرط بينهم فقالوا له يا رب لم خرطت بينهم؟ قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أن يقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ثم ردهم في صلب آدم. رواه ابن مردوية. أثر آخر قاله أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العلي عن أبي بن كعب في قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية والتي بعدها قال فجمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة فجعلهم في صورهم ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. الآية قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا يعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشرك بي شيئا وإني سأرسل إليكم رسلا لينذركم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. فأقروا له يومئذ بالطاعة ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة.
ورفع أباهم آدم
فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال يا ربي لو سويت من عبادك. قال إني أحببت أن أشكر. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة فهو الذي يقول تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وهو الذي يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ومن ذلك قال هذا نذير من النذر الأولى ومن ذلك قال وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين رواه الأئمة عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه في تفسيرهم من رواية أبي جعفر الرزيبي وروي عن مجاهد عن كلمة سعيد بن جبير والحسن القتادة والسدي وغير واحد من علماء السلف في سياقات توافق هذا الحديث اكتفينا بإرادها عن التطويل في تلك الآثار وكلها وبالله المستعان.
طبعا أطال النفس لغرض، ما هو الغرض؟ يلا هات الغرض. فهذه الأحاديث قل
فهذه الأحاديث اكتفينا بإرادة عن التطويل في تلك فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وفي حديث عبد الله بن عمرو وقد بينا أنهم موقوفان لا مرفوعان كما تقدم ومن ثم قال قائلنا من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي ومن رواية الحسن البصري عن سعيد بن سريع وقد فسر الحسن البصري ولا يتفق بذلك قالوا ولهذا قال وإذا أخذ ربك من بني آدم من ولم يقل من آدم من ظهورهم ولم يقل
يعني
من ظهره
هذا استدلال غريب. أما الأحاديث فهي واضحة وجلية، أما الإشهاد بأن المقصود به الفطر فالفطر لا تستشهد، لا يقول في لغة العرب وإذا أخذ ربك من ظهوره من بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم عليهم ألست بربكم قالوا بلى. طيب الفطر كيف قالوا بلى؟ سؤال الآن، الذي قالوا بلى هم البشر لكن كانوا في عالم الذر. أما قوله لماذا قال من بني آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهري، لأنه لما مسح من ظهر آدم خرج كل نسبة اتباعا من ظهر من بعده فقال من ظهوري، ما في أي إشكال. نعم. لما قال من ذريتهم لأن عالم الذر تناسل بعضهم من ظهر بعض.
أحسن الله عليكم. ذريتهم يجعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن كقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وقال ويجعلكم خلفاء الأرض وقال كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين ثم قال وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا وقالا، والشهادة تارة تكون بالقول كقوله قالوا شهدنا على أنفسنا وتارة تكون حالا كقوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي حالهم شاهد
بس عليهم. هنا ما قالوا شهيدنا وبس، قال لست بربكم كمل الآية
قالوا بلى.
قالوا الآن ما يمكن يكون لما أتى بكلمة قالوا ما يمكن أن تكون شهادة حال.
نعم.
لو كان شهادة حال ما قال قالوا. الآن الآية اللي استشهد بها ما كان للمشركين يعمروا مساجد الله
شاهدين على
ما فيها أنفسهم. قالوا ما فيها قالوا، لأن هي شهادة حال، شهادة الحال ليس فيه قالوا، شهادة المقال فيه قالوا، في فرق عظيم. نعم.
أحسن الله عليكم. والشهادة تارة تكون بالقول كقوله قالوا شهدنا على أنفسنا لا، وتارة تكون حالا كقوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أحالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون بذلك، وكذا قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد، كما أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال كما في قوله وآتاكم من كل ما سألتموه. قالوا ومما يدل على أنها أن المراد بهذا هذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قال من قال لكان كل أحد يذكره
كما قال من قال، هذا قول الجمهور من السلف، وأنا إلى هذه الساعة لا أعلم أحدا من السلف صراحة نفى الإشهاد وفسرها وفسره بالفطرة، لا أعلم.
إلى هذه الساعة.
صحيح. وابن كثير تبع شيخه وانتصر له كما نرى الآن. لكن الإمام المفسرين ابن جرير رجح أن الإشهاد حقيقي. نعم.
أحسن الله عليكم.
هذه من المسائل اللي خالف فيها ابن كثير ابن جرير. يعني هناك قرابة جمعه بعضهم قرابة أكثر من أو قرابة 100 مسألة خالف فيها ابن كثير ابن جرير. منها هذه. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال فلو كان قد وقع هذا كما قال من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه، فإن قيل إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به كاف في وجوده.
طيب الآن السؤال، هل هذا يسقط به الاستدلال؟ يقول شلون تكون حجة وهم ما يتذكرون؟ طيب أنا الآن بسألكم سؤال، ها؟ قبل 40 سنة يوم كان عمري 18 سنة أخذت من إنسان دين وكتبت ورقة وأنا نسيت، جاءني الآن بالورقة، هل كوني أنا نسيت حجة؟
لا.
خلاص انتهت القضية. ما أدري استدلال غريب. طيب الآن خلونا من هذه، أنت الآن ربما تكون في بدايات طلب العلم تستحضر بعض المسائل والأدلة، إذا صار عمرك 70 يمكن تنسى هذه الأدلة، هل هذا حجة؟
لا.
تقول خلاص سقط عني التكليف، الحجة مو قائمة عليه لأني أنا نسيت.
صحيح.
نعم. لا في بدئي ولا في الدنيا. نعم.
أحسن الله عليكم. فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم بالرسل من هذا وغيره، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم، فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد. ولهذا قال أن تقولوا أي لألا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا أي التوحيد غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا الآية واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. قال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الآية، قال هو رجل بني إسرائيل يقال له بلعم بن باعورة، وكذا رواه شعبة غير واحد من منصور به. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس إن هو صيفي بن الراهب، وقال قتادة وقال كعب كان رجلا من أهل البلقاء وكان يعلم الاسم الأكبر وكان مقيما ببيت المقدس مع الجبارين. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه هو رجل من أهل اليمن يقال له بلعم آتاه الله آياته فتركها. وقال مالك بن دينار كان من علماء بني إسرائيل وكان مجاب الدعوة يقدمونه في الشدائد، بعثه نبي الله موسى عليه السلام إلى ملك مدين يدعو إلى الله فأقطعه وأعطاه فتبع دينه وترك دين موسى عليه السلام. وقال سفيان بن عيينة عن حصين عن عمران بن الحارث عن ابن عباس هو بلعم بن باعوراء، وكذا قال مجاهد وعكرمة. وقال ابن جرير حدثنا الحارث حدثنا عبد العزيز حدثنا إسرائيل عن مغيرة عن مجاهد عن ابن عباس قال هو بلعام، وقال الثقيف هو أمية بن أبي الصلت، وقال شعبة عن يعلى بن عطان عن نفع بن عاصم عن عبد الله بن عمرو في قوله وتعالى من نبأ الذي آتيناه آياتنا الآية قال هو صاحبكم أمية بن أبي الصلت، وقد روي من غير وجه عنه وهو صحيح إليه. وكأنه
هذا هو الأقرب. إذا أتلوا عليهم نبأ الذي اسم عام موصول، يصح أن يدخل فيه بلعام بن باعورة، ويصح أن يدخل فيه ملك مدين، ويصح أن يدخل فيه من يدخل، ولكن سبب نزول الآية مكية ولا لا؟ مكية. وكان أمية بن أبي الصلت يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قرشي ليس له دين يهودي ولا نصراني، ويقول آن أوان نبي يخرج في هذا الزمان، فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام انسلخ مما كان يقول وأنكر آياته، فأول من ينطبق عليه عموم الآية هو أمية بن أبي الصلت. والحديث لعبد الله بن عمرو حديث حسن.
أحسن الله.
ولكن هذا لا ينافي أن يدخل فيه بلعام، وأن يدخل فيه من سيأتي مستقبلا ممن يكون عالما ثم ينسلخ، مثل من؟ مثل القصيمي الذي ارتد في آخر عمره. نعم.
أحسن الله عليكم. وقد روي من غير وجه عنه وهو صحيح إليه، وكأنه إنما أراد أن أمية بن الصلت يشبهه، فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة، ولكنه لم ينتفع بعلمه، فإنه أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغت أعلامه آياته ومعجزاته، وظهرت له من كل وظهرت لكل من له بصيرة، ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه، وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وانفتاحهم، ورث أهل بدر من المشركين بمرثات بليغة قبحه الله. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه ممن آمن لسانه ولم يؤمن قلبه، فإن له أشعارا ربانية وحكما وحكما وفصاحة، ولكنه لم يشرح الله صدره للإسلام.
هو الذي من أبياته الشعرية المعروفة: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هي من أبيات الشعرية المعروفة، لكن البيت الثاني خطأ: وكل نعيم لا محالة زائله، فإن نعيم الجنة لا تزول. نعيم الجنة لا يزول. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر، ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي سعيد قال: هو رجل أعطي ثلاث دعوات استجاب له فيهن، وكانت له امرأة له منها ولد، فقالت: اجعل لي منها واحدة. قال: فلك واحدة، فما الذي تريدين؟ قالت: ادعو الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل. فدعا الله فجعلها أجمل امرأة في بني إسرائيل، فلما علمت أن ليس فيه مثلها رغبت عنه وأرادت شيئا آخر، فدعا الله أن يجعلها كلبة فصارت كلبة، فذهبت دعوتان، فجاء بنوها فقالوا: ليس بنا على هذا قرار، وإذا صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بها، فدعوا الله أن يردها للحال التي كانت عليها، فدعا الله فكانت كما كانت، وذهبت الدعوات الثلاثة، وتسمى البسوس. غريب،
إسناد غريب. غريب يعني إسناده غريب. الحافظ ابن كثير إذا قال عن حديث غريب يعني ضعيف، وهذا الاصطلاح مضطرد عند الإمام الترمذي، لكن بشرط واحد: أن يقول غريب بدون أن يضيف إليه شيء. فإذا قال غريب بدون أن يضيف إليه شيء معناه أنه ضعيف، خلاص لا تتعب نفسك. نعم.
أحسن الله عليكم. وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة فإنما هو رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو رجل من مدينة الجبارين، وقال له بالعام، وكان يعلم اسم الله الأكبر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره من علماء السلف: كان رجل مجاب الدعوة ولا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأغرب بل أبعد بل أخطأ من قال كان قد أوتي النبوة فانسلخ منها، حكى ابن جرير عن بعضهم ولا يصح. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لما نزل موسى بهم يعني الجبارين ومن معه أتاه يعني بلعم، وأتاه ونعمه وقومه، فقالوا: إن موسى رجل حديد، رجل حديد ومعه جنود كثيرة، وإنه إن يظهر علينا يهلكنا، فادعوا الله أن يرد عنا موسى ومن معه. قال: فإني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه ذهب الدنيا وآخرتي، فلم يزال بي حتى دعا عليهم، فسلخه الله ما كان عليه. فلذلك قوله تعالى: فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقال السدي: لما انقضت الأربعون سنة التي قال الله فإنها محرمة عليهم أربعين سنة، بعث يوشع ابن نون النبي فدعا بني إسرائيل فأخبرهم أنه نبي وأن الله قد أمره أن يقاتل الجبارين، فبايعوا وصدقوا، وانطلق رجل من بني إسرائيل وقال له بالعام، فكان عالما يعلم الاسم الأعظم المكتوم، فكفر لعنه الله وأتى الجبارين وقال لهم: لا ترهبوا بني إسرائيل، فإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكون، وكان عندهم فيما شاء من الدنيا، غير أنه كان لا يستطيع أن يأتي النساء لعظمهن، فكان ينكح أتانا له، وهو الذي قال الله تعالى: فانسلخ منها. وقوله تعالى: فأتبعه الشيطان، أي استحوذ عليه وعلى أمره، فمهما أمرهم تثل وأطاع. ولهذا قال: فكان من الغاوين، أي من الهالكين الحائرين البائرين. وقد ورد في معنى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده، حيث قال: حدثنا محمد بن مرزوق، حدثنا محمد بن بكر عن الصلت بن بهرام، حدثنا الحسن، وحدثنا جندب البجلي في هذا المسجد أن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه أخبر حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رداه الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهري وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت: يا نبي الله، أيهما أولى، بالشرك المرمي أو الرامي؟ قال: بل الرامي. هذا إسناد جيد. وصلت ابن بهرام كان من ثقات الكوفيين ولم يرم بشيء سوى الإرجاء، وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل بن حبيب المعين وغيرهما. وقوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يقول تعالى ولو شئنا لرفعناه بها إلى رفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآية التي أتناه إياها ولكنه أخلد إلى الأرض أي مال إلى زينة الدنيا وزهرتها وأقبل على لذاتها ونعيمها وغرته كما غرت غيره من غير أولي البصائر والنهى. وقال أبو الزاهرية في قوله تعالى ولكنه أخلد إلى الأرض قال ترى له الشيطان على علوة من قنطر بانياس فسجدت الحمارة لله وسجد بالعون الشيطان. وكذا قال عبد الرحمن بن جبير بن نفير وغير واحد. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله وكان من قصة هذا الرجل ما حدثنا محمد بن عبد العلق حدثنا معتمر عن أبيه أنه سئل عن هذه الآية واتل عليهم نبأ الذي آتناه آياتنا فحدث عن سيار أنه كان رجلا يقال له بالعام وكان مجاب الدعوة قال وإن موسى أقبال في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بالعام أو قال الشام قال فرعب الناس منه رعبا شديدا فأتوا بالعام فقالوا ادعوا الله على هذا الرجل وجيشه قال حتى أوامر ربي أو حتى أوامر قال فوامر في الدعاء عليهم فقيل له لا تدعوا عليهم فإنهم عبادي وفيهم نبيهم قال فقال قومه إني قد وامرت ربي في الدعاء عليهم وإني قد نهيت فأهدوا له هدية فقبل ثم راجعوه فقالوا ادعوا عليهم فقال حتى وامر ربي فوامر فلم يأمر بشيء فقال قد وامرت فلم يأمرني بشيء فقالوا لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة الأولى قال فأخذ يدعو عليهم فإذا دعا عليهم جرى على لسانه الدعاء على قومه وإذا أراد أن يدعو أن يفتح لقومه دعا أن يفتح لموسى وجيشه أو نحو من ذلك إن شاء الله فقالوا ما نراك تدعو إلا علينا قال ما يجري على لساني إلا هكذا ولو دعوت عليها أيضا ما استجيب لي ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم إن الله يبغض الزنا وإنه من وقع في الزنا هلكوا ورجوت أن يهلكهم الله فأخرجوا النساء تستقبلهم فإنهم قوم مسافرون فعسى أن فيهلكوا قال ففعلوا فأخرج النساء تستقبلهم قال وكان للملك ابنة فذكر من عظامها ما الله أعلم به فقال أبوها أو بالعام لا تمكني نفسك إلا من موسى قال ووقعوا في الزنا قال فأتاها رأس سبط من أسباط بني إسرائيل فراد على نفسه فقالت ما أنا بممكنة النفس إلا من موسى قال فقال إن منزلتي كذا وكذا وإن من حالي كذا وكذا فأرسلت لأبيها تستمر فقال لها فأمكني قال ويأتيها رجل من بني هارون ومعه الرمح فيطعنها قال وأيده الله بقوة فانتظمهما جميعا ورفعهما على الرمح فرأهما الناس أو كما حدث قال وسلط الله عليهم الطاعون فمات منهم 70,000 قال أبو المعتمر حدثني سيار أن بالعام ركب حمارة الله حتى أتى العلولي أو قال طريقا من العلولي جعل يضربها ولا تتقدم وقامت عليه فقالت على ما تضربني أما ترى هذا الذي بين يديك فإذا الشيطان بين يديه قال فنزل وسجد له قال الله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتينا وآياتنا فانسلخ منها إلى قوله لعلهم يتفكرون قال فحدثني بهذا السيار ولا أدري لعله قد دخل عليه فيه شيء من حديث غيره.
طبعا يعني حديث المعتمر بن سليمان عن سيار هذا من الإسرائيليات لا يلتفت إليه وأكرم الله جل وعلا موسى وقومه من الزنا.
أحسن الله عليكم. قلت هو بالعام ويقال بلعام بن باعراء ويقال ابن أبر ويقال ابن أبر ويقال ابن باعور بن شهتوم بن قوشم بن ماب بن لوط بن هران ويقال ابن حران بن آزر وكان يسكن قرية من قرى البلقاء. قال ابن عساكر ما هو الذي كان يعرف اسم الله العظم فانسلخ من دينه له ذكر في القرآن ثم أورد من قصة نحو مما ذكرناه ها هنا أورده عن وهب وغيره والله أعلم. وقال محمد بن إسحاق بن إسحاق عن سالم بن أبي النضر أنه حدث أن موسى عليه السلام لما نزل في أرض بني كنعان من أرض الشام أتى قوم بالعام إليه فقالوا له هذا موسى بن عمران في بني إسرائيل قد جاءنا يخرج.
كيف يكون موسى بن عمران من ذرية لوط بن هاران وهو من ذرية موسى عليه السلام؟ اجتمع نسبه لأن لوط وإبراهيم ابن عم، فكيف يكون هو من قوم آخرين؟ نعم.
أحسن الله عليكم. قالوا هذا موسى بن عمران في بني إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل وإن قومك ليس لنا منزل وأنت رجل مجاب الدعوة فاخرج فادع الله عليهم. قال ويلكم نبي الله ومعه الملائكة والمؤمنون كيف أذهب وأدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم. قالوا له ما لنا من منزل فلم يزالوا به يرققون ويتضرعون إليه حتى فتنوا فافتتن فركب حمارة له متوجها إلى الجبل الذي يطلعه على عسكري بني إسرائيل وهو جبل حسبان فلما سار عليها غير كثير قبضت به فنزل عنها فضربها حتى إذا أزلقها قامت فركبها فلم تسر به كثيرا حتى ربطت به فضربها حتى إذا أزلقها أذن لها فكلمت حجة عليه أذن لها فكلمته حجة عليه فقالت ويحك يا بلعم أين تذهب أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا تذهب إلى نبي الله المؤمنين لتدعو عليهم فلم ينزل عنها يضربها فخلى الله سبيلها حين فعل بها ذلك فانطلقت بها حتى إذا أشرفت على رأس حسبان على عسكر موسى بن إسرائيل جعل يدعو عليهم ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف الله لسانه لقومه ولا يدعو القوم بخير إلا صرف لسانه لبني إسرائيل فقال له قومه أتدري يا بلعم ما تصنع إنك إنما تدعو علي لهم وتدعو علينا قال فهذا ما لا أملك هذا شيء قد غلب الله عليه قال واندلع لسانه فوقع على صدره فقال لهم قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة فسأمكر لكم وأحتال جملوا النساء وأعطوهم السلع ثم أرسلوا من العسكر يبعنها فيه أمرهم فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها فإنهم إن زنى رجل منهم واحد كفيتمهم ففعلوا فلما دخلت النساء والعسكر مرت امرأة من الكنعانيين اسمها كسبة ابنة صور رأس أمتي برجل من عظماء بني إسرائيل وهو زمري بن شلوم رأس سبط شمعون بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام فلما رآها أعجبته فقام إليها فأخذ بيدها حين أعجبه جمالها وأتى بها موسى قال إني أظنك ستقول هذا حرام عليك قال أجل هي حرام عليك لا تقربها قال فوالله لا أطيعك في هذا فدخل بها قبته فوقع عليها وارسل الله عز وجل الطاعون في بني إسرائيل وكان في انحاص بن العيزار ابن هارون صاحب أمر موسى وكان غائبا حين صنع زمري بن شلوم ما صنع فجاء والطاعون يجوس فيهم فأخبر الخبر فأخذ حربته وكانت من حديد كلها ثم دخل القبة وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته ثم خرج بهما رافعهما إلى السماء والحربة قد أخذها بدرعه واعتمد بمرفقه على خاصرته وأسند الحربة إلى لحييه وكان بكر العيزار وجعل يقول اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك ورفع الطاعون فحسب من هلك من بني إسرائيل في الطاعون فيما بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله في انحاص فوجدوا قد هلك منهم 70,000 والمقلل لهم يقول 20,000 في ساعة من النهر فمن هنالك تعطي بني إسرائيل ولد في انحاص من كل ذبيحة ذبحوها القبة والذراع واللحى لاعتماد بالحربة على خاصرته وأخذه إياها أو لاعتماده يا شيخ
لاعتماده بالحربة على خاصرته
نعم أحسن الله عليكم لاعتماده بالحربة على خاصرته وأخذه إياها بذراعه وإسناده إياها إلى لحييه والبكر من كل أموالهم وأنفسها لأنه كان بكر أبيه العيزار ففي بالعام ابن بعوراء أنزل الله واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها إلى قوله لعلهم يتفكرون وقوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث اختلف المفسرون في معناه فعلى سياق ابن إسحاق عن سالم من أبي النضر أن بالعام اندلع لسانه على صدره فتشبيهه بالكلب في لهيثه في كلتا حالته إن زجر وإن ترك ظاهر وقيل معناه فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء كالكلب في لهيثه في حالتين حملت عليه وإن تركته هو يلهث في الحالين فكذلك لا ينتفع الموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه كما قال تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وقالوا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ونحو ذلك وقيل معناه أن قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى فهو كثير الوجيب فعبر عن ذلك عن هذا بهذا ونقل نحوه عن حسن البصري وغيره وقوله تعالى فقصص القصص لعلهم يتفكرون يقول تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقصص القصص لعلهم أي لعل بني إسرائيل العالمين بحال بالعام وما جرى له في إضلال الله إياه وبعد الرحمة بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليم الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب في غير طاعة ربي بل دعا به على حزب الرحمن وشعب الإيمان أتباع عبده ورسوله في ذلك الزمان كريم الله موسى بن عمران عليه السلام ولهذا قال لعلهم يتفكرون فيحذروا أن يكونوا مثله فإن الله قد أعطاهم علما وميزهم على من عداهم من العرب وجعل بأيديهم مصيفة محمد صلى الله عليه وسلم يعرفون كما يعرفون أبناءهم، فهم أحق الناس وأولاهم باتباعهم ونصرتهم ومازرتهم كما أخبرتهم أنبياءهم بذلك وأمرتهم به. ولهذا من خالف منهم ما في كتابه وكتمه فلم يعلم به العبادة أحل الله به ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة.
وقوله يعني قوله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فيه عظة وعبرة للمنتسبين إلى العلم ليحذر، فإن الإنسان ربما يبيع دينه ويموت في لحظته ولا يدري، نسأل الله السلامة والعافية. نعم
أحسن الله عليكم.
خطورة الدعاء بالسوء على الصالحين والمؤمنين.
أحسن الله إليكم. وقوله ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، يقول تعالى ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، ساء مثل من شبه بالكلاب التي لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة، فمن خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه صار شبيها بالكلب وبئس المثل مثله. ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وقوله وأنفسهم كانوا يظلمون، أي ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع الهدى وطاعة المولى إلى الركون إلى دار البلا والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. يقول تعالى من هداه الله فلا مضل له ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة، فإنه تعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد وأهل السنن وغيرهم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يقول تعالى ولقد ذرأنا لجهنم خلقنا وجعلنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي هيئناهم لها وبعمل أهلها يعملون، فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل كونهم فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة بنت طلحة عن خالة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة الصبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى له مصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. وتقدم أن الله لما استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال قال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي. ولا حديث في هذا كثيرة، ومسألة القدر كبيرة ليس هذا موضيع بسطها. وقوله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، يعني ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سببا للهداية، كما قال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من دون الله ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. وقال تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون، هذا في حق المنافقين. وقال في حق الكافرين صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ولم يكونوا صما ولا بكم ولا عميا إلا عن الهدى، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقوله تعالى أولئك كالأنعام، أي هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا يعون ولا يبصرون الهدى، كالأنعام السالحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها إلا في الذي هو يقيتها في ظاهر الحياة الدنيا، كقوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أي مثل في حال دعائهم إلى الإيمان كمثل الأنعام التي إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوتا ولا تفقه ما يقول. ولهذا قال فيها أولئك بل هم أضل، أي من الدواب، لأنها قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أنس بها. وإن لم تفقه كلامه بخلاف هؤلاء، ولأنها تفعل ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرها، بخلاف الكافر الذي إنما خلق ليعبد الله ويوحده فكفر به وأشرك به. ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده، ومن كفر به من البشر كانت الدواب أتم منه. ولهذا قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
أحسنت، نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وصلى الله على نبينا محمد.